أهلا بكم في جولة تحليلية جديدة. اليوم رح نحكي عن سنة 2026 اللي هي بصراحة مش مجرد سنة عادية على التقويم.
لا أبدا، المصادر اللي بين إيدينا من ديلويت لسي بي إنسايت كلها بتتفق إنه هالسنة أشبه ب يعني عاصفة تكنولوجية متكاملة.
عاصفة متكاملة، حلو هالتعبير، لأنه فعلا في 5 اتجاهات ضخمة كانت تتطور على نار هادية، وفجأة كلها رح توصل لمرحلة النضج بنفس الوقت تقريباً.
بالضبط، وهذا هو اللي بيخلي الموضوع مثير للاهتمام.
مهمتنا اليوم هي إنه نستكشف هالعاصفة. رح نحكي عن الذكاء الاصطناعي اللي بيتصرف من تلقاء نفسه، وروبوتات بتشبهنا، وهواتف بتنطوي، وحتى كيف ممكن تشتري حصة صغيرة بمبنى في نيويورك.
يعني رح نشوف كيف الخيال العلمي شوي شوي عم بيصير جزء من واقعنا اليومي.
طيب، خلينا نبدأ بالاتجاه الأول ويمكن هو الأهم، الذكاء الاصطناعي الوكيلي أو الـ Agentic AI. هذا مختلف تماماً عن اللي تعودنا عليه. الفكرة هون إنك ما بتعطيه أمر مباشر، لا، بتعطيه هدف.
صحيح.
يعني تخيل تقول له ابني لي تطبيق لحجز المطاعم، وبتروح تشرب قهوتك وبترجع بتلاقيه حلل الفكرة وكتب الكود واختبره، يمكن حتى يكون صمم الشعار.
تماماً، وهون التحول الجوهري من تنفيذ المهام لتحقيق الأهداف. أنت بتعطيه الوجهة النهائية وهو بيختار الطريق والسيارة والسرعة.
وشركات كبيرة مثل OpenAI وجوجل شغالة على هالموضوع
بكل ثقلها، والأمر مش مجرد تجارب بالمختبر. تقرير ديلويت بتوقع أنه بنهاية 2026 أكثر من 40% من أكبر 500 شركة بالعالم رح تكون وظفت وكيل ذكي واحد على الأقل.
حسناً، طيب وين منشوف هالشي على أرض الواقع؟ يعني هل نتكلم عن مساعد شخصي أفضل شوي ولا شيء أكبر بكتير؟
لا، أكبر بكتير. في عالم البرمجة مثلاً، في وكيل اسمه ديفن عمل ضجة كبيرة جداً.
سمعت عنه.
في اختبار حقيقي، قدر ديفن يحل تقريباً 13.86% من المشاكل البرمجية على منصة جيت هاب بشكل كامل ومستقل.
لحظة، 13.86%؟ يعني بصراحة النسبة ما بتبين كتير كبيرة للوهلة الأولى.
صحيح، ممكن تبين قليلة، بس انتظر لتسمع أداء أقوى نموذج ثاني اللي هو GPT-4.
كم كانت نسبته؟
1.74% بس.
ياه، يعني إحنا منتكلم عن قفزة تقريباً 8 أضعاف بالأداء.
بالضبط، هذا بينقله من كونه مجرد مساعد لكونه زميل عمل مبتدئ. وفي خدمة العملاء، تخيل وكيل مش بس بيجاوب على سؤالك.
كيف يعني؟
يعني إذا لغت رحلة طيرانك، هو من نفسه ببادر بالبحث عن فندق بديل، بقارن الأسعار، بكمل الحجز، وبرسلك التأكيد، كل هذا بدون ما تطلب منه.
هذا مذهل، بس بنفس الوقت شوي مخيف. يعني إذا أعطيته هدف مثل زيادة أرباح الشركة، كيف نضمن إنه ما يقرر يسوي شيء غير قانوني؟ وين الخط الفاصل؟
هذا هو التحدي الأكبر، اللي بسموه مشكلة التحكم أو الألايمنت، وفوق الهاد في مخاطر أمنية.
أكيد.
المصادر بتذكر حادثة صارت بفبراير 2026. باحثين ورجوا كيف خدعة بسيطة اسمها حقن الأوامر ممكن تخلي وكيل ذكي يسرب بيانات مالية حساسة لمخترق خارجي.
يا إلهي، يعني المساعد الذكي اللي بثق فيه ممكن ينخدع ويسرب كل أسراري؟ هاي ثغرة أمنية مرعبة.
تماماً، ولهذا السبب المستقبل مش بوكيل واحد خارق، لا، المستقبل بفريق من الوكلاء.
فريق؟ مثل فريق عمل بشري؟
بالضبط، فكر فيها، وكيل متخصص بالبحث، ثاني بالبرمجة، ثالث بالتصميم، ورابع باختبار الجودة، وكلهم تحت إدارة وكيل مدير مشروع.
هذا اللي بتشتغل عليه مايكروسوفت؟
يعني توزيع المسؤوليات عشان ما يكون في وكيل واحد عنده كل الصلاحيات.
100%. إحنا بنتجه لنشوف أول شركات مؤتمتة بالكامل بتديرها فرق من الوكلاء بنهاية 2026.
إذن صار عنا عقل رقمي بفكر وبيشتغل. الخطوة المنطقية التالية هي نعطيه جسد، إيدين ورجلين ليتفاعل مع عالمنا المادي.
وهذا بنقلنا مباشرة للذكاء الاصطناعي المادي أو الروبوتات البشرية.
نعم، الروبوتات اللي بتشبهنا بطلت خيال علمي.
والسؤال اللي دايماً بينطرح، ليش هالإصرار على الشكل البشري؟
كنت رح أسأل نفس السؤال، ليش ما تكون على شكل صناديق متحركة أو أذرع آلية أثبتت فعاليتها بالمصانع؟ الإجابة أبسط مما بنتخيل، عالمنا مصمم للبشر، السلالم، مقابض الأبواب، أدوات المطبخ، كلها مصممة لتناسب أجسامنا.
فهمت، يعني بناء روبوت بيقدر يستخدم عالمنا مثل ما هو أرخص وأكثر فعالية من إنه نعيد تصميم العالم كله ليناسب الروبوتات؟
بالضبط، ما بنعيد بناء البيت عشان يناسب المكنسة الكهربائية الجديدة.
منطقي جدا. طيب مين اللاعبين الكبار بهالمجال؟
المنافسة قوية، في عنا تسلا أوبتيموس الجيل الثالث. إيلون ماسك بيوعد إنه يدخل الإنتاج الضخم بنهاية 2026 بسعر أقل من 20,000 دولار.
وشو بيقدر يعمل؟
بتدعوا إنه بيقدر يمشي بسرعة 8 كيلومتر بالساعة، وبيقدر يتعامل مع أشياء هشة مثل إنه يحمل بيضة بدون ما يكسرها.
وفي كمان فيجر زيرو تو،
اللي تم تطويره بالتعاون مع أوبن AI.
تماماً، وهذا بيعطيه ميزة قوية بفهم الأوامر المعقدة. حالياً بيتم اختباره بمصانع BMW.
وما ننسى بوستن داينامكس، فيديوهاتهم مذهلة.
أكيد، روبوتهم أتلس لا يزال الأكثر رشاقة، بس هو أغلى بكتير وأقرب لمنصة أبحاث. المنافس المثير للاهتمام هو يونيتي جي 1 الصيني، الأرخص بالسوق، صح؟ الروبوتات بتعمل أي شيء مفيد حالياً ولا هي مجرد عروض تقنية؟
لا، بدأت تدخل حيز التطبيق. أمازون بتخبرها بمستودعاتها، بس الرؤية أوسع من المصانع. في روبوتات مثل جي ريس لرعاية كبار السن، وروبوتات منزلية مثل نيو لطي الملابس وترتيب غسالة الصحون.
لكن هل إحنا جاهزين فعلاً لهالشي؟ يعني شو العقبات الحقيقية؟
في عقبات كبيرة. عمر البطارية هي المشكلة الأولى. معظمها بتشتغل بين 2 لـ4 ساعات بس.
2 ساعات بس؟ يعني بتشتغل أقل من نص يوم عمل؟ بهالمعدل ما رح تحل محل العمال البشريين قريباً.
بالضبط، والمشكلة الثانية هي الدقة بالمهام المعقدة. يعني بيقدر يحط غرض بصندوق آلاف المرات، بس لسه بيعاني بمهمة بسيطة مثل عمل عجة بيض.
والتكلفة طبعاً.
أكيد، لسه مرتفعة، لكن التوقعات تحكي إنه بحلول 2030 رح نشوف أول روبوت منزلي بسعر أقل من 10,000 دولار بالأسواق.
طيب، بينما هاي الروبوتات لسه بتلاقي طريقها، في قطعة تكنولوجيا تانية عوشك تعمل قفزة كبيرة، وهي موجودة بجيوبنا، الهواتف القابلة للطي.
نعم، هي موجودة من فترة، بس دايماً كانت منتج متخصص وغالي. سنة 2026 ممكن تكون نقطة التحول.
والسبب؟
السبب ممكن نلخصه بكلمة واحدة: أبل.
لطالما حسيت إنها فكرة مثيرة بس مش عملية. هل 2026 هي السنة اللي بتصير فيها منطقية أخيراً؟
السوق بيقول هيك. المبيعات نمت بنسبة 73% بالربع الأول من 2026. سامسونج متصدرة، بس الابتكار الأكثر جنوناً جاي من هواوي بهاتف ميد إكس تي
اللي بنطوي 3 مرات؟
بالضبط، بتحول من هاتف عادي لجهاز لوحي بحجم 10 إنش.
لكن الكل بيستنى أبل، دخولها للسوق رح يغير كل شيء، مش بس لأنها رح تصنع هاتف جيد، بس لأنها رح تجبر المطورين ياخذوا هالشكل الجديد على محمل الجد.
هاد هو التأثير الحقيقي. الشائعات بتحكي عن آيفون فولد بسبتمبر 2026 بسعر ممكن يبدأ من 1799 دولار.
سعر تنافسي.
نعم، بس لسه في مشاكل. المتانة هي الهم الأكبر. المفصلات بتبلش تضعف بعد حوالي 200,000 طية، يعني 2 أو 3 استخدام.
وأنا بصراحة لسه مش مقتنعة تماماً. الوزن والسماكة كمان مشكلة. هاتف جالكسي فولد الأخير وزنه 239 جرام مقارنة ب 187 جرام للآيفون برو.
فرق كبير.
فرق كبير بتحمله بجيبك كل يوم. هل إحنا مستعدين نرجع لهواتف أثقل وأسمك عشان شاشة أكبر؟
هاد هو السؤال اللي الصناعة بتراهن عليه بمليارات الدولارات، والمستهلكين رح يقرروا بالنهاية.
حسناً، وشو أهم شيء بنعمله على هاي الشاشات الكبيرة والمذهلة؟ نتسوق ونشري، وهذا بنقلنا لكيف عملية الشراء نفسها صارت شبه غير مرئية.
هاد هو مفهوم التمويل المدمج. الفكرة هي إنك بطلت بحاجة تطلع من التطبيق أو اللعبة عشان تدفع. بلعبة فورتنايت مثلاً بتكبس زر واحد وبتتم العملية فوراً داخل اللعبة.
والجديد ب 2026 هو إنه هاي الفكرة طلعت من عالم الألعاب لكل شيء تاني.
تماماً، هلأ بتقدر تشتري مباشرة من فيديو على تيك توك. سيارات تسلا بتدفع رسوم المواقف والشحن تلقائياً.
كل هاد بفضل واجهات برمجة التطبيقات البنكية والمحافظ الرقمية.
بالضبط.
بس هذا بيبدو مريح بشكل خطير لما تشيل عناء الدفع، مش كأنك بتشيل كمان لحظة التفكير والتردد قبل الشراء؟
هذا هو النقد الرئيسي الموجه لهاي التقنية،
الشركات بتسميها إزالة الاحتكاك، بس ممكن نترجمها كمان لإزالة التفكير،
يعني مصممة عشان تخلينا نصرف أكتر.
ولهذا السبب بنشوف هلأ ظهور أدوات مدمجة لإدارة الميزانية وتنبيهات الإنفاق كمحاولة لإرجاع شوي من الوعي المالي للمستخدم، بس التحدي الأمني بضل قائم.
إذن عم نغير طريقة الدفع، بس ماذا لو قدرنا نستخدم نفس هاي السهولة الرقمية للشراء وبيع أجزاء من العالم المادي نفسه؟
هذا هو بالضبط الاتجاه الخامس والأخير، أصول العالم الحقيقي المرمزة أو RWA. ببساطة هي تحويل أصل مادي مثل مبنى أو لوحة فنية لرموز رقمية على البلوكتشين.
يعني بمعنى آخر، بدل ما أشتري مبنى كامل بملايين، بقدر أشتري رمز واحد بيمثل حصة صغيرة فيه، يمكن ب$100 بس.
100%، هاي هي الفكرة. وهذا مش مجرد فكرة مستقبلية، مجموعة بوسطن الاستشارية بتتوقع أنه حجم هالسوق يوصل ل $16 تريليون بنهاية 2026.
16 تريليون؟ هذا مش سوق متخصص، هذا تحول جذري بالتمويل العالمي. شو اللي بدفع كل هالنمو؟
عاملين رئيسيين، قوانين تنظيمية صارت أوضح، ودخول المؤسسات المالية العملاقة مثل جي بي مورغان وسيتي بانك اللي عم بيبنوا منصاتهم الخاصة لهالغرض.
وفي أمثلة حقيقية؟
أكيد، منصات مثل ريالتي بتخليك تشتري جزء من شقة مؤجرة وتاخد حصتك من الإيجار شهرياً، وفي ماستر ووركس بتخليك تستثمر بلوحة لبيكاسو.
طيب خلينا نكون عمليين، أنا عندي رمز بيمثل جزء من لوحة بيكاسو، إذا انسرقت اللوحة شو بيضل عندي؟ مجرد إيصال رقمي ما إله قيمة؟
هاد هو السؤال الجوهري اللي لازم ينحل. الجواب بيكمن بالهياكل القانونية والتأمينية اللي بتنبني حوالين هاي الرموز. الرمز نفسه ما إله قيمة بدون عقد قانوني واضح يربطه بالأصل المادي وبوريث التأمين.
فالتحدي هو توحيد هاي المعايير عالمياً.
تماماً، لضمان الثقة والأمان. والسيولة كمان قضية، يعني هل رح تلاقي مشتري لرمزك بسهولة لما تقرر تبيعه؟
إذن بعد كل هاد الصورة صارت أوضح، عنا ذكاء اصطناعي بفكر، روبوتات بتتحرك، واجهات جديدة، طرق دفع غير مرئية، وأصول مادية بتتحول لرقمية. من الواضح إنه 2026 هي نقطة تحول حقيقية،
وهي التحولات إلها آثار عملية على الكل. المصادر واضحة للمطورين، التعامل مع وكلاء الذكاء الاصطناعي ما عاد خيار. للشركات، دمج خيارات الدفع السلس صار من توقعات العملاء. وللمستثمرين، هاي فئة أصول جديدة ما بنقدر نتجاهلها.
وينا كلنا كمستهلكين لازم نستعد، لأن الروبوتات المنزلية والهواتف القابلة للطي رح تصير جزء من حياتنا أسرع مما بنتخيل.
صحيح.
وبنختم بفكرة أخيرة للتفكير، من بين هاي التحولات الخمسة، أي واحد منها برأيك رح يوصل لحياتنا الشخصية أولاً ويترك الأثر الأكبر وغير المتوقع؟ هل رح يكون الوكيل الذكي اللي بيدير حياتنا بصمت، ولا الروبوت اللي بطوي ملابسنا قدام عينينا، ولا الرمز الرقمي اللي بيمثل جزء صغير من ملكيتنا لبيتنا؟ المستقبل ما عاد بعيد.